والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الحمد لله الذي وفقني وإياكم وصلينا الفجر في جماعة، فأسأل الله تعالى أن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكرين الذكرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ولزل الحديث منصولا مع سنن الترمذي والمجلس الخامس وقد قل 40 بعد 100 الثالثة، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعباد بن شرحبيل ورافع ابن عمر ورافع ابن عمر وعمير مولى أبي اللخ وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، إلا من حديث يحيى بن سليم، وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار وكرهه بعضهم إلا بالثمن. قال: حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث الخزاعي قال: حدثنا الفضل بن موسى عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو قال: كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رافع لما ترمي نخلهم؟ قال: قلت يا رسول الله الجوع. قال: لا ترمي وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك. قال: هذا حديث حسن غريب. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة خبنة فلا شيء عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال: باب ما جاء في النهي عن الثنيا. قال: حدثنا زياد ابن أيوب ابن أيوب البغدادي قال: أخبرنا عباد بن العوام قال: أخبرني سفيان بن حسين عن يونس ابن عبيد عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، من حديث يونس ابن عبيد عن عطاء عن جابر. قال: باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. قال: وفي الباب عن جابر وابن عمر وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري، وقد رخص بعض أهل العلم في من ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن، مما لا يؤكل ولا يشرب، أن يبيعه قبل أن يستوفيه، وإنما التجديد عند أهل العلم في الطعام، وهو قول أحمد وإسحاق. قال: باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. قال وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسوم الرجل على سوم أخيه. ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم هو السوم.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك. والمقصد سلمكم الله أن الإنسان إذا دخل حائطا، ومعنى حائطا أي بستانا أي حديقة أي جنينة، فلا بأس أن يأكل مما فيها من برتقال أو يوسفند أو تفاح أو مانجو أو كمثرى أو بلح أو ما شاكل ذلك، لكن وهو منصرف منها لا يأخذ في جيبه أو في وعائه شيئا، وإنما يأكل ما يسد حاجته. أي نعم. وكذلك أيها الأحبة هناك نهي أن يباع التمر بالإيه؟ البلح بالتمر، أن التمر كما تعلمون حينما يجفف البلح يخف، وهناك نهي أن يباع الحب في سنبله، إن هذا يعني كالقرح لو الغلة وكالرز، إن هذا يكون يعني غرر. وأما بالنسبة لبيع التمر الرطب فنهي عنه، ولكن يعني صرح في العرايا، والعرايا لا تزيد عن 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد حفن بكثير المتوسط. نعم. بمعنى أن طعام أهل المدينة النبوية المنورة طعام أهل طيبة زادها الله طيبة، هو التمر هذا طعام، كما أن طعامنا نحن في بلادنا الخبز والأرز، طعامنا في بلادنا الخبز والأرز، وطعامه في المدينة النبوية المنورة حين ذاك هو التمر والرطب. فإن كان الإنسان يريد لبيته فاستثني بالعراية. إيش العراية؟ هي بيع التمر والرطب له زائد إن كان للبيع شريطة ألا يزيد عن 5 أوسق. أما إذا كان للتجارة فهذا بارك الله فيكم لا يجوز، كما أن بيع الحب كالقمح أو الرز أو الشعير أو ما شاكل ذلك في سنبله هذا فيه غرر، وبيع الغرر كما تعلمون كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء واللبن في الضرع وبيع الملابسة والمنابذة والحصاء، وهذا بيع الحب في سنبله، كل هذا يندرج تحت البيع المنهي عنه. كذلك أيها الأحبة لا ينبغي الإنسان أن يبيع طعاما قبل أن يستوفيه، يعني أول يشتري رقم 1، رقم 2 أنقله من الأرض التي اشتريته عليها ثم بعد ذلك أبيعه. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذا في كل الأشياء، وبعضهم قال يشدد على أمر الطعام والشراب وما يكال وما يوزن، أما ما كان دون ذلك فمن الممكن أن يتساهل فيه ما لا يتساهل فيه ما يكال ويوزن. كذلك أيها الأحبة لو أن أحدا اشترى سلعة من السلع، وليكن هذه السلعة التي اشتراها 100 جنيه، فيذهب إنسان إلى المشتري يقول له أنا ممكن من حلم التسعين، هذا بيع على بيع أخيه. وآخر يذهب إلى البائع يقول بكم بعتها؟ يقول له 100، يقول له أنا ممكن أشتريها 110. ففي حالة التكلم مع المشتري للنقصان وفي حال التكلم مع الذائع للزيادة فهذا يكون قرين درجة فيما نهي عنه وربي على بيع أخيه. والإسلام حرص كل الحرص على إقامة جسور المحبة والمودة والألفة والرضا والتماسك، فجعل هناك تكافل اجتماعي. قال فيه ربنا عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ونهى عن أسباب البغضاء فقال عليه الصلاة والسلام: لا تناجشوا ولا تضابروا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب أحدكم على فضة أخيه. فإلا مثلا لا تحسد، الحسد هناك حسد مذموم في حيث قال الله تعالى فيه من شر الحاسد إيه؟ يحسد. وهو تمني زوال النعم على الغير، وقد ورث من اليهود أعداء الله. ولا تباغضوا، ولا تباغضوا أي لا يكره بعضكم بعضا، لأن المحبة في الله مما دعانا الشر إليه. فمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله قد استكمل هو الإيمان، والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم من تحالفتم أبشوا السلام عليكم. وكما أن الشر دعانا إلى الحكم دعانا إلى البغض. وهنا أريد أن أذكر بعض الكلمات: فيا أيها النائم استيقظ، ويا أيها الغافل انتبه حتى تستوعب هذه الكلمات. اسمع يا أبا محمود هذه الكلمات: الكلمة الأولى حب تام للمسلم، للمسلم الذي من المنان عليه بكمال الاستقامة فيما يظهر، ده حب كامل. مقابله بغض كامل للكافر أو المشرك شركا أكبر أو المنافق بفقع اعتقاده، دي الكلمة الثانية. طب الكلمة الثالثة، الكلمة الثالثة يكون في قلب الإنسان لمسلم حب وبغض، حب وبغض، حب على قدر ما فيه من استقامة على الشر، وبغض على قدر ما فيه انحراف عن الشر. دلوقتي في حب كامل للمسلم المستقيم الذي فيه كمال الاستقامة للرب، وفي بغض كامل للكافر والمشرك أكبر شرك أكبر والمنافق في الأفكار. والثالث في قلبك حب وبغض لمسلم، حب على قدر ما فيه من استقامة وبغض على قدر ما فيه من الحجاج. وتلاحظ أن اثنين يحبان بعضهما، فإذا اختلف في مسألة أو في أمر نفر أحدهما من الآخر وتحول الحب إلى بغض، إلى بغض. والله تعالى قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل، يعدل هو أقرب للتقوى. فأين الإنصاف؟ فباختلافك معه في أمر أو أمرين صار بغضا تاما. لا، ممكن علاقتك تنفصل به، لكن في قلبك له حب وبغض. يعني ده خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وتدعو لنفسك ولا وتدعوه إلى تدعو لنفسك ولا وتدعوه إلى الله عز وجل. طيب، يبقى الحب والبغض من مستلزمات الولاء والبراء، الحب بالله والبغض بالله من مستلزمات الولاء والبراء. فأنا لا أحب إنسانا لجماله ولا لوسامته ولا لثرائه، إنما أحبه لأنه موحد، لأنه صوام، لأنه صوام، لأنه بار بوالديه، لأنه باذل لله عز وجل، لأنه مجتهد في الدعوة إلى الله على بصيرة، لأنهم الآن القرآن الذين يحملونه ويتعلمونه ويعلمونه في النهار ويقومون به في الليل. مثل هذا يكون الحب والبغض، يكون لأن فلان مشرك كافر منافق مرابي أكل مال يتيم زاني تارك صلاة الجماعة مسيء إلى جيرانه عاق لوالديه، فلهذا يكون الحب ولذلك يكون البغض. إذا الحب والبغض ليس بالمزاج، وإنما فيه ميزان له وفيه ترمومتر شرعي للحب والبغض، هذا إذا استقام في الأحوال عنده. أما إذا كانت الأحوال غير مستقيمة فهذا أمر آخر. إذا الإسلام حرص على إقامة جسور المودة والمحبة، فقال لا تحاسدوا ولا تضاربوا ولا تضاربوا. أي ممكن واحد يرى واحد يعرفه ويطنشه يعمل إن هو لم يرى وهو رآه، ده اسمه التضارب. ولا تضاربوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض الصورتين اللتين ذكرتهما لكم، ولا يخطب أحدكم على فضة أخيه. إذا خطب رجل فتاة ولم يعطى كلمة فهل تمت الخطبة؟
لا،
فلا بأس أن يدخل في النهاية. ولكن إذا أعطي كلمة نعم قبلنا فلا يجوز أن يقول هو دفع شك كافي، يقول له 30,000 ولا ندفع شك 50,000. يا حبيب يا جاموسة، هي سيارة، هي شقة، هي دابة بقول عليها موتوسيكل، ماشي بقرة أو جاموسة أو سيارة أو موتوسيكل أو شقة أو إيراد أرض أو فدان أو مخزن أو دكان، فتزاي أو أداة كهربائية. هذه مسلمة وآدمية ومن البشر، حتى مش نعمل مزاد يدفع شك 30 ويدفع 50 وده يجيب 3 غرف وده يجيب 4 غرف، فلا يخطب أحدكم على فضة أخيه، هذا أمر محرم، حتى لأنه يستبلد البغضاء. ولذلك قال وكونوا عباد الله إخوان، إنهم يقولون إخوة، وهذه الأخوة لا مقتضيات، ومن مقتضيات الأخوة أنه لا يخذلهم، يعني ينصره دائما على أي حال. كيف ينصره على أي حال؟ ينصر أخاك ظالما أو إيه؟ قالوا مظلوما معروفا. أما ظالما كيف يعني؟ قال أن تحجزه عن ظلمه، ها؟ نعم. فلا تخذله ولا تحقره، لا يسخر قوم من إيه؟ من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ثم بعدين ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أي نعم. فقال بارك الله فيه لا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا ويشير إلى صدره 3 مرات، فكأنه يقول لي ولك، هل تحصلت على الخوف من الله الجليل؟ هل عملت بالتنزيل؟ هل رضيت بالقليل؟ هل استعددت ليوم الرحيل؟ حينما يقول التقوى هنا أي يدعوك إلى التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله كما قال طلق بن حبيب. التقوى هنا بحسب أي بكثر حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني كفاه مصيبة وبلوى أنه يحقر أخاه المسلم. يا أخوان إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر لحاجتين، إيش وإيش؟ إلى قلوبكم وأعمالكم، لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أي نعم. فبحسب يريد من الشر أن يحقر أخاه المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد مع واحد مر عليهما رجل، فالرجل اللي مر يعني فرس عربي أصيل وهو لابس شارة يعني متظبط ومش شايك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا تقول في هذا؟ قال يا رسول الله هذا إذا تكلم يسمع له، وإذا شفع يشفع، وإذا نكح يستنكح. ده بده يتجوز كل واحد بيديله بنته أو أخته أو موليته، وإذا شفع وظف هذا أو سمح هذا كل الناس يشفعون له، وإذا تكلم اسكت هس الإمرأة تقع تسمع صوته. فمر واحد كده يعني فيه الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والخشونة في العيش، قال ماذا تقول في هذا؟ قال يا رسول الله هذا جدير به، إن تكلم ألا يسمع له، وإن نكح ألا يستنكح، وإن شفع ألا يشفع. فقال عليه الصلاة والسلام هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. فذا يجلي إيه؟ يوضح إيه؟ يبين إيه؟ يفهمنا إيه؟ أن الأمور ليست بالظاهر، أن الأمور ليست إيه؟ بالظاهر، وإنما الأمر قول ونية وعمل واعتقاد وسلوك ليحقق قوله تعالى وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ليحقق قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وما تدعون نزل مرفوعا. إذن أيها الأحبة، الإسلام حرص على إقامة جسور المحبة، وأبعدنا وإياك عن جسور البغضاء والمقت والكراهية إلا أن تكون في نصابها، إلا أن تكون في نصابها. أيها الأحبة في الله تعالى، قد تدارسنا في هذا الصباح المبارك في لقائكم أن المرأة إذا مر على حديقة على بستان على جنينة فلا بأس أن يأكل من ثمارها دون أن يأخذ في خضمه أي في جيبه أو وعائه شيئا. كذلك أيها الأحبة، ألا نبيع طمرا برطب إلا العرايا التي استثنيت، وكان طعام أهل المدينة شريطة لا يزيد عن 5 أوسق. كذلك لا يباع الحب في سنبله لأن هذا من الغرر. كذلك أيها الأحبة، لا يبيع الإنسان البيع حتى يستوفيه، وقد شدد أهل العلم في الطعام والشراب وما يكال وما يوزن وما دون ذلك فبعضهم تساهل فيه. نعم هذا بارك الله فيه. ثم نهي أن يبيع المرء على بيع أخيه، وبينت صورتين في ذلك، وكذلك أن يخطب المرء على حب أخيه. ثم توسعت بعض الشيء في جسور المحبة والألفة وجسور البغضاء، فهذا أنت مطالب به، وهذا أنت يعني مطالب أن تجتنبه، وكانت هذه التوسعة انطلاقا من حديث لا تحاسدوا ولا تضاربوا ولا تضاربوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وماله والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. دمه وماله وعرضه، لا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم في ميتة فكرهتموه، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. هذا ما أردت أن أقول.